بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عن الأضحية فهل البقرة تجزئ عن سبعة؟ الجواب نعم، البقرة أو البعير يجزئ عن السبع، وأما الشاة فتكون عن واحد. سؤال: هل يجوز العقيق عن الميت، الأضحية عن الميت؟ هل يجوز الأضحية عن الميت؟ الجواب: يضحى عن الميت تبعا للأحياء، هذه هي السنة، فيضحى عن الميت تبعا للأحياء. تقول: هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى العقيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعقيقة عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان تذبح يوم السابع كالأضحية، إلا أن يطبخ أجدالا ويطعم.
العقيق، ما حكم العقيق؟ سؤال: ما حكم العقيق؟ الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. سؤال: متى تذبح العقيقة؟ الجواب: تذبح العقيقة في اليوم السابع، هذه هي السنة، فلا تذبح قبلها. سؤال: من عجز عن العقيقة في اليوم السابع هل يذبحها في أي وقت؟ الجواب: نعم، يذبحها متى قدر عليه، يذبحها متى قدر على العقيق. وفضل العلماء أنها تذبح في اليوم الرابع عشر إن استطاع، أو في الحادي والعشرين، وإلا ففي أي وقت يستطيع. طيب، سؤال: هل تختلف الجارية عن الغلام في العقيقة؟ الجواب: نعم، دلت السنة على أنه يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. سؤال: هل تجزئ الشاة عن الغلام عند عدم القدرة؟ الجواب: نعم، إذا لم يقدر على الشاتين ذبح شاة. سؤال: ما حكم العقيقة عن السقط؟ الجواب: إذا نفخ فيه الروح ونزل بعد 120 يوما فإنه يعق عنه كذلك. ويسمى سؤال: فإن قال قائل وما وجه العقيقة؟ نقول: وجهها أنه غلام ولد سواء قبل المدة أو بعد المدة، لأنه يبعث يوم القيامة شفيعا لوالديه، إذن هذه نعمة، صحيح أنه لم ينزل حيا، ولكنه سوف يكون ولدا لك وشفيعا لك وتنتفع به، هذا محل النعمة. وهذا يدل على رغبة الإنسان في الخير، لأنه إن أخرجها وهي مع السقط فباب أولى، إذا كان مع تمام النعمة وحياة الولد هذا يكون من باب أولى. طيب، سؤال: هل يجوز ذبح العقيقة خارج البلد كما هو مشهور الآن أنهم يرسلون بها إلى إفريقيا أو إلى غير ذلك من هذه البلدان؟ الجواب: يجوز التوكيل بذبح الأضحية في أي مكان، لكن الأفضل والأولى أنه يذبحها بنفسه وفي بلده ويأكل منها ويطعم الفقراء الذين في بلده، هذا هو الأفضل. طيب، سؤال: كيف تقسم العقيقة؟ الجواب: كما تقسم الأضحية، يأكل منها ويهدي ويتصدق وله أن يدخر. طيب، سؤال: لو أنه ذبح العقيقة أو الأضحية وأخذ منها لعرس ولده فأدخلها في الوليمة، هل يصح؟ الجواب: نعم، إذا كان يأكل منها الفقراء فلا بأس، فالأمر في ذلك واسع. لكن لا بد من نية العقيقة والأضحية وليس نية الوليمة. نية العقيقة والأضحية ثم تكون الوليمة تبعا، ثم تكون الوليمة تبعا. سؤال: هل تجوز العقيقة من غير بهيمة الأنعام؟ الجواب: لا، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام كالأضاحي. سؤال: ما السنن الأخرى مع العقيقة؟ الجواب: الحلق في اليوم السابع وإماطة الأذى عن الغلام، أما الجارية فلا يحلق رأسها. سؤال: هل يشرع تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة؟ الجواب: هذا ممنوع، لأن هذا دم مسفوح وهو نجس، ولم يشرع لنا التقرب بهذا. ثم يوزن هذا الشعر ويتصدق بزينته فضة. سؤال: هل يجزئ التقصير أم لابد من الحلق في تحقيق السنة؟ الجواب: لابد من الحلق، ولا يجزئ التقصير هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلق رأسه. ومن السنة كذلك أنه يسمى ويختار له الاسم الحسن. ولكن لا يلزم أن تكون التسمية في السابع، فيجوز أن تكون قبل السابع، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم. طيب، سؤال: ما حكم عمل السبوع الجواب فيه تفصيل. فإن تضمن السبوع محرما فهو محرم، وإن لم يتضمن محرما فهو غير محرم. سبوعنا العقيقة، سبوعنا حلق الرأس، سبوعنا التسمية، هذا سبوعنا، ولا بأس بالتوسعة مع العقيقة، حلوة توزع على الصغار وفشار لا بأس به وغير ذلك. أما ما يفعله الناس من إيقاد الشموع حال التسمية فيختار الاسم لصاحب الشمعة الأخيرة تفاؤلا بطول العمر، أو يؤتى بالهون فيدق فيه ويقال اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك، وكذلك يؤتى بالزهرة الزرقاء والذرة الأصفر وغير ذلك ويرشف الحجرات، كل ذلك من أمر الجاهلية. هذا هو السبوع، كان عند الناس هذا هو السبوع. فليست المسألة في الاسم، سبوع سبوع سابع هذا ليس فيه إشكال، المهم ما يفعل في اليوم السابع، ما هو كان مشروعا فهو مشروع، كان ممنوعا فهو ممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد.
طيب، بهذا نكون قد فرغنا من الحج وما يتعلق أيضا بالقربان الذي يتقرب به الله عز وجل مع هدي الحج وكذا. عندنا الأضحية وعندنا العقيق، كلها إنما هي من القرابين التي ورد الدليل بها. قربان هو الهدي، قربان هو الأضحية، قربان هو العقيقة، شرع الذبح، والذبح عبادة عظيمة، عبادة عظيمة مستقلة. ولهذا الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. وهناك أسرار عظيمة في الجمع بين عبادتي الصلاة والذبح. ولهذا نسأل سؤالا أيضا، ألا وهو: هل الأفضل الأضحية أو التصدق بثمنها؟ هل الأفضل الأضحية أو التصدق بثمنها؟ الجواب: من حيث هو فالأضحية أفضل، ولو تصدقت بضعف ثمنه، لأن الأضحية عبادة فيها إظهار شعيرة، كما لو أنك كذلك اشتريت لحما أو كذا عن العقيق فإنه لا يجزي عن الذبح، فاللحم شيء والعقيقة شيء آخر. فالذبح عبادة عظيمة جدا، لو أنك ذبحت دجاجة وتصدقت بها وجدت أثر في قلبك، وجدت أثر ذلك، لكن استحضرني وقت الذبح تجد لها مردودا على القلب. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس جدا حول قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، في السر في الجمع بين هاتين العبادتين. وكما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا يحاول أنه يذبح ولو كل شهر مرة، لو دجاجة يذبحها لله، فيكون دائم التقرب إلى الله عز وجل بعبادة الذبح، لا أن تشتري دجاج وتصدق به، ولا أن تشتري لحما وتصدق به، الذبح نفسه الذبح، والأفضل أن تقوم به، فهذا له أثر عجيب. ولهذا سؤال في العقيق: هل البقرة تجزئ عن سبعة كالأضحية؟ هل البقرة تجزئ عن سبعة كالأضحية؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، اختلف العلم في هذه المسألة على قولين، والصحيح أن العقيقة لا يجزئ فيها الشراكة لورود الدليل بالأضحية، الشراكة في الأضحية، وعدم ورود الدليل بالشراكة في العقيق. ولأن الذبح مقابل ما رزقت من نفس مطلوب مقصد، فتذبح مقابل النفس، تذبح شاتين عن الغلام وتذبح شاتا عن الجارية. طيب بهذا نكون قد فرغنا من قسم ماذا؟ عبادة الحج ومتعلق به. طيب قال الخامس الجهاد.
بعض الإخوة يسأل شيخ،
وهو من المصنف رحمه الله جعلها من جملة العبادات، وهذا قد رآه بعض أهل العلم أنه يدخل الجهاد مع جملة العبادات أو مع الأركان، لأن الكلمة الأولى التي وضعها المصنف رحمه الله تعالى هي العبادات، والعبادات بدأها بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. قال عباد، مدار الفقه 10 أشياء، قال عباد. طيب وتتم ذلك اللي هو الخامس الجهاد، الصلاة الزكاة الصوم الحج الجهاد، ولا مشاحة عموما في مثل هذا، فالأمر في ذلك هين. لا شك أنها الجهاد عبادة، ولا شك أنه ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لينقمع أعداء الله، لكن الجهاد له أحكامه وله فقهه. نعم. تقول بعض بس
بعض الإخوة يسأل يقول هل يعق البالغ عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه وقد مات الأب؟
سؤال، هل يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه؟ الجواب المخاطب بالعقيقة الأب، لكن لو لم يقم بها وعق الإنسان عن نفسه فيرجى نفع ذلك إن شاء الله تعالى. الجهاد، والجهاد هو بذل الوسع والطاقة في محاربة أعداء الله عز وجل طلبا ودفعا، إذا كان بالسيف والسنان، وبذل أقصى الجهد في إبلاغ دين الله عز وجل ورد شبهات المخالفين بالحجة والبيان. سؤال، ما أقسام الجهاد؟ الجواب قسمان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. ما الدليل على أن الجهاد بالحجة والبيان أحد نوعي الجهاد؟ الجواب قول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا في الجهاد بالقرآن، لأن الآية مكية في سورة الفرقان، والنبي قال جاهدوا المشركين وكذا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فجعل هذا من نوع الجهاد، من نوعي الجهاد. وأما السيف والسنان فالله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وقفتموهم كافة كما يقاتلونكم كافة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
قال مع كل بر وفاجر.
أول شيء، أول كلمة مع كل بر وفاجر، يعني راية، بعد كلمة الجهاد تدخل على الراية مباشرة كالحدود، تدخل على الإمام أو نائب. أول كلمة الجهاد مع مين؟ مع كل بر وفاجر، أي من ولاة الأمور. فقول مع كل بر وفاجر إشارة إلى اشتراط الراية في الجهاد، إشارة إلى اشتراط الراية في الجهاد. طيب ما الدليل على اشتراط الراية في الجهاد؟ أدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. إذا قيل لكم انفروا يعني من السلطان، لأن النبي قال: وإذا استنفرتم فانفروا، أي من السلطان. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد إلا براية، وكان إذا أرسل جيشا أمر عليه وقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد على ذلك، إلا ما ورد الاستثناء به على وفق الشرع. سؤال: هل يجوز، طبعا قبل هذا نقول أيضا من الإجماع، اتفاق كتب السنة على أنه يجاهد مع كل أمير بر كان أو فجرا، ونرى الجهاد ماضيا مع أئمتنا أبرارا كانوا أو فجار؟ ولأن الجهاد من مسائل السلطان، والذي يخاطب بالجهاد السلطان كالذي يخاطب بالحدود السلطان. هل الحدود ينفذها غير السلطان؟ حتى لو أن الحاكم ما نفذ الحدود، هل ينفذها غير السلطان؟ الجواب لا. فلماذا الذين أعطوا لأنفسهم الحق في الجهاد بلا سلطان لم يعطوا لأنفسهم الحق في إقامة الحدود على الناس؟ الجواب لأمر بسيط جدا، أنهم لو قاموا على السلطان ونازعوه فالغوغائية معهم، فإن جل الناس يتمردون على السلاطين. أما إذا أقاموا الحدود في الناس قام عليهم الناس ونفروا منه، فلأن يتغطى بالناس خير لهم من أن يتغطى بالسلطان. معروف هذا، معروف. لو أنك قلت ناس تبع طوع الأمير الناس ضدك، لو أنك سببت وشتمت الأمير الناس معك، إلا من رحم الله. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. أخرجوا سهلة، اصبروا صعبة، مع أن خروجه تكلف، تكلف دماء وتكلف أموالا وتكلف ذهب أمن، لكنها سهلة على الناس. تمرد، هذا تمرد معروف، لكن اصبر. الجهاد بضوابط بشروط، هذا الناس لا يصبرون ويسبون ويشتمون ويطعنون، وهؤلاء عملاء، هؤلاء حمير السلاطين، هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة. أما الدعاة فتردون عليه فأنتم خوارج، وأما السلاطين فتجمعون الناس عليهم فأنتم مرجئ. هكذا يتهمون أهل السنة والجماعة. يبقى مع كل بال نفاجئ، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإمارة والسمع والطاعة يكون للأمير ذي الشوكة، اللي هو من؟ كما قال أحمد: المدعو في الناس بالخليفة وأمير المؤمنين، الحاكم الرئيس. تريد أن تعرف أي واحد هو حاكم ولا لا، ومتى، وهل له لا ولا لا؟ انظر، هو رئيس الجمهورية ولا هو ملك البلاد؟ رئيس الجمهورية هو ده الرئيس إذا كان مسلم. ما لم يصل إلى الرئيس لا، لكن ممكن لا يصل إلى الرئيس لكن تكون جماعة تقوم بإدارة الأمور والناس يسمعون لهم وكذا، ولو شوكة في الناس، هذا اسمهم أهل الحل والعقد. يبقى اسمهم أهل الحل والعقد، حتى لو لهؤلاء رأس أو غير ذلك فهم أهل حل العقد. ليه؟ لم يدعى بأمير المؤمنين، لم يدعى بالرئيس، لم يدعى بالملك، لم يدعى وهكذا. ولهذا عندنا رئيس مصر اسمه رئيس الجمهورية، هذا وحاكمنا دولي الأمر، ملك المغرب، ملك السعودية، هذا ولي الأمر، الملك سلمان ولي الأمر، الملك محمد ولي الأمر، الملك عبد الله في الأردن ولي الأمر، طيب في فلسطين محمود عباس ولي الأمر، طيب حماس حركة ميليشيات منشقة عن ولي الأمر لا ولاية له، طيب حكومة سوريا الآن حكومة أهل حل وعقد مرت بأطوار، وقتما خرجوا كانوا ميليشيات فصائل لا صبغة شرعية له، وقتما وصلوا وتمكنوا وكونوا حكومة تدير البلاد بمسميات يعترف بها الناس بل وغيرها من الدول، صاروا أهل حل وعقد. الشرع واحد منهم وليس رئيسا لسوريا، ليس اسمه رئيس جمهورية سوريا، أشياء لا تشكل. مثل عندنا سقط مبارك مسك المجلس العسكري أهل حل وعقد، فترة مسك رئيس اسمه عدلي منصور اسمه رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ولو كان مؤقتا اسمه رئيس جمهورية بمسمى الرئيس، بعد ذلك صار رئيس للدولة، يبقى رئيس للدولة. طيب الدواعش ولو تمكنوا في أماكن ليسوا حكام ولا رؤساء، تنظيم القاعدة ليس حكاما ولا رؤساء ولا أهل حل وعقد، يسيرون أمور الناس إنما يسيرون أمورهم هم، فلا يشكل علينا أي شيء من هذا أصلا. فالحركات والميليشيات والتنظيمات ليسوا ولاة أمور، لا هم الذين تغلبوا على البلاد فصار فيهم رئيس، ولا هم الذين تغلبوا على البلاد فصارت فيهم حكومة. فإن دار القتال بين الناس وفصائل وليس هناك حكومة تدير الأمور أهل حل وعقد ولا رئيس، هذا يسمى قتال فتنة، اعتزل تلك الفرقة كلها، لا تكن مع فرقة من هذه الفرق، كما قال حذيفة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في شيء ثاني؟ يبقى هذا كل الواقع اللي ممكن يحصل في عالم الإسلام. ولهذا حديث حذيفة حديث عظيم، قال إلزم جماعة المسلمين إمامهم، إلزم جماعة المسلمين إمامهم، من إمامهم؟ الامام الذي تريد ان تعرفه انت، الامام رئيس الجمهورية المعين، هذا خلاص ده رئيس الجمهورية، ما رئيس جمهورية تونس، رئيس جمهورية الجزائر، رئيس ملك المغرب، ملك العربية السعودية، ملك البحرين، ملك الكويت او امير الكويت، رئيس مصر، هذا هو ده رئيس، ده اسمه ولي امر. او جماعة، جماعة الحل والعقد اللي تدير البلاد وتنتظم أمور البلاد تحت يديها إلى أن يتم اختيار الرئيس، هذه نسمع ونطيع لأنها راية معتبرة، راية الحل والعقد راية معتبرة. عدا ذلك حركات تنظيمات ميليشيات جماعات طوائف ليس لهم راية معتبرة أبدا. نعم.
وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو.
طيب، ما حكم الجهاد؟ الجهاد قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. سؤال، ما حكم جهاد، ما حكم جهاد الطلب؟ الجواب، فرض كفائي. السؤال، وما دليل ذلك؟ الجواب، قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سؤال، ومتى يصير فرض عين؟ إذا عين الإمام واحدا أو إذا استنفر طائفة لتخرج معه في الطلب تعين عليهم ذلك، تعين عليهم ذلك. طيب، سؤال، ما حكم جهاد الدفع؟ الجواب، يجب، جهاد الدفع يجب. جهاد الدفع يجب مع القدرة. فإن عجزوا عن الدفع لجأوا إلى المسالمة بالمال أو بنحوه. فإن عجزوا فالمعاهدة والصلح، فإن لم يوافقوا وعجزوا عن دفعهم فالهجرة. فإن لم يتمكنوا وخافوا على أنفسهم وحريمهم دفعوا بما يستطيعون. ولا يجب جهاد الدفع بإطلاق كما يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق أراد أن يدفعهم بغير قتال بالمال، وفي مكة دفعهم بغير قتال صبر ثم هجرة. ولا يتعين تعينا مع الضعف إلا إذا لم يكن سبيل إلا هذا. طيب، سؤال، هل في جهاد الدفع يلزم إذن ولي الأمر أو يلزم الراية؟ الجواب، بلا شك ولا ريب، لأنه قتال وجهاد، والجهاد يلزم له الإمام والراية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل من وراء. إلا إذا عجز عن ذلك، وخشي على المسلمين الضرر إذا لم يدفعوا، وليس هناك تمكن من استئذان السلطان، فحينئذ يدفع المسلمون بحسب المستطاع. ودليل ذلك ما فعله سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما استنقذ إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذن رسول الله لفوات المصلحة بالاستئذان. سؤال: ما الأدلة على وجوب الراية في جهاد الدفع؟ الجواب: كل ما سبق من الأدلة التي في جهاد الطلب هي في جهاد الدفع. لكن الفارق في حال الاضطرار لا الاختيار. ويتعين الجهاد أيضا ويصبح فرض عين إذا التقى الصفان، فإن التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة.
إذن أربع كلمات. يعني عندنا الزكاة كانت في أربع كلمات، والصوم في أربع كلمات، والحج في أربع كلمات، والجهاد في أربع كلمات، والصلاة في سبع كلمات. نراجع: الصلاة في سبع كلمات: واحد شرط، اثنان ركن، ثلاثة واجب، أربعة مستحب، خمسة مكروه، ستة محرم، سبعة مباح. طيب حد فاكر أربع كلمات في الزكاة؟ ها؟ مزكي، مزكى، ها؟ مدفوع، مدفوع إليه. طيب الصوم، ها؟ صائم، صوم، ها؟ مفعول فيه، مفسد له. طب الحاج، الحج، ها؟ حاج، حج، محجوج، أفعال فيه. طيب الجهاد: مقاتل، مقاتل، مغنوم، مصالح. مقاتل من هو؟ مقاتل من هو؟ من يقاتل ومن تقاتل؟ طيب يتعلق، ننتقل إلى أثر هذا الجهاد وهو الغناء. طيب مغنوم ما هو؟ طيب مصالحة هل تجوز أم لا؟ نعم.
المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش
طيب
من أمير.
المقاتل كل مسلم، ليس بكافر لأن هذه عبادة وطاعة وتكليف، فكل بال مسلم مكلف بالغ أو عاق بالغ وعاقل، فلا يكون على الصغير وجوب قتال، ولا يكون على المجنون وجوب قتال، لكن لو شهد الصغير يصح ويعطى، وكذلك العبد يصح ويعطى، والمرأة تعطى بس يسمى رضخا ولا يسمى غنيمة، يعني لا يعطى ما يعطى مقاتلا من الأربعة أخماس، لكن يعطى عطاء يراه السلطان. ذكر الأنثى لا، إلا إذا جاهدت ويحتاج الإمام والسلطان، كذلك العبد كذلك الصغير، إلا إذا، ولكن حينئذ يعطى ويرضخ له ولا يعطى من الأخماس المعروفة. يبقى كل مسلم بالغ عاقل ذكر، نضيف على ذلك قادر، فالضعيف المريض لما يستطيع لا يجب عليه القتال، إلا في الدفع، فإذا كان العدو قد دهم أرضا فكل يدفع بقدر مستطاعه على حسب ما يرى السلطان. فيقاتل كل قوم من يليه من العدو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الأعداء، فإذا دهموا أرضنا قاتلناه. طب وإذا طلبنا من يلينا؟ طب إذا دهمنا العدو وعجزنا عن دفعه، لازم من يلينا من المسلمين الدفع عنه، لكن كل هذه الأحكام منوطة بولي الأمر، فإذا عجز أهل بلد عن دفع عدوهم تعين على البلد التي تليهم ذلك، والتعين يكون على ولي الأمر، وأما أحد الناس فلا يتعين عليهم شيء لأنه لا خبرة لهم بالقتال. طيب ثم قال ها.
قال ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه.
نعم، هذا هو اشتراط الراية والإمرة، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وبوب البخاري على هذا في كتاب الجهاد، قال باب يقاتل من وراء الإمام، قال باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. طيب قال ولا يحدث حدث إلا بإذنه، يعني لا تتقدم بين يدي المبارزة التي تكون قبل القتال، لابد أن تكون بإذن السلطان. النبي قال لحذيفة لا تحدث شيئا يوم أن أرسله إلى المشركين يوم الخندق، وقد تمكن حذيفة من أبي سفيان، تمكن حذيفة من أبي سفيان، ومع ذلك لم يستطع أن يفعل، لم يفعل شيئا، لأنه تذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث شيئا، فضلا أن ينشئ حربا أو قتالا بدون إذن الإمام. طيب سؤال، ماذا لو أن الإمام ترك الجهاد؟ هل يتعين الجهاد على أحد الناس؟ الجواب الجهاد من مناطات السلطان، فإن لم يجاهد فإن كان ضعيفا فهو معذور، وإن كان قادرا قويا فهو آثم، ولكن لا يفتأت بين يديه كإقامة الحدود، فإنه إن تخلى عن إقامتها لم يجز لأحد الناس إقامتها إلا ما كان من السيد مع العبد على تفصيل في ذلك. نعم، يبقى شوف كل كتب الفقه وأهل العلم جهاد يعني راية يعني قدرة. نعم.
قال ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم.
الفرار من مثله، لا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم أو مثليهم. فمئة مقابل مئة لا يحل الفرار، طب مئة مقابل مئتين من العدو لا يحل الفرار، يبقى من مثليه. زاد على ذلك حل لهم الفرار إن عجزوا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين. ولأن خالد بن الوليد فر يوم مؤت بمن معه من جيش وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الدفع راعينا قدرة، إذا استطعنا أن نسالم ولا نواجف عنه، في طلب فررنا لما رأينا قدرة أقوى. فدل هذا على اشتراط القدرة، إلا في الدفع إذا لم نتمكن إلى هذا. طيب
قال وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة.
نعم، هل يجوز للجيش إذا انتصر أن يحرق أو أن يقطع شجرا أو أن يتلف شيئا بلا منفعة؟ الجواب لا، إلا إذا رأى الإمام إحداث النكاية في العدو بهذا، إلا إذا رأى الإمام إحداث النكاية في العدو بهذا. قال تعالى ما قطعتم من لنة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عوتب الصحابة لما حرق الله رفع عنهم الحرج، طالما إن الإمام يرى المصلحة في هذا، وإلا فالأصل عدم فعل هذا. طيب سؤال، هل يجوز حرق الكافر؟ الجواب لا يجوز حرقه تعذيبا، إنما يجوز حرقه قصاصا إذا حرق المسلمين. نعم، هذا المقاتل كل مسلم بالغ عاقل ذكر قادر. نعم.
قال والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن أو مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا.
نعم، هذا تظن أنت أن كلمة جهاد في سبيل تصوغ لي أن أفعل ما شئت. لا، من تقاتل؟ كل كافر، هذا ذمي بينك وبين عهد. كل كافر، هذا مستأمن داخل بلدك بأمان. كل كافر، هذا معاهد بينك وبين عهد، فدمه معصوم بالأمان، فلا يجوز قتال من دمه معصوم بالإيمان وهو المسلم، وكذلك من دمه معصوم بالأمان وهو الكافر. واحد الذمي الذي بيني وبينه عهد ويبذل الجزية، اثنان المستأمن الذي دخل بلدي بأمان، ثلاثة المعاهد اللي بيني وبينه عهد. فلا يجوز التفجيرات في بلاد الغرب إذا كان بيننا وبينها عهد في بلادهم، فضلا أن نفجرهم في بلادنا. إذا من نقاتل؟ نقاتل واحد الكافر المحارب، اثنان الباغي الذي لم يرجع، ثلاثة المرتد، أربعة الذي منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وقد دعي إليه ولهم شوكة. خمسة أهل البدع والأهواء إذا قاتلوا أهل السنة وقتلوا السلطان والخوارج. نعم.
وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال.
سؤال: إذا ظفر الإمام بالمقاتل الكافر الحرب أو نحوه الكافر الحرب، إذا ظفر الحاكم بالكافر الحرب ماذا يصنع به؟ واحد، يخير الإمام بين أن يقتل الأسير، اثنين، أو يمن عليه بلا فداء ولا قتل، ثلاثة، أو يقبل منه فداء بمقابل أسير، أربعة، أو يقبل منه فداء بمال. الإمام مخير بين كل هذا، يفعل الأصلح للمسلمين. يبقى الأسير ماذا يجب على الإمام فيه؟ مخير بين قتل ومن وفداء بمسلم أو بمال. نعم.
ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه.
سؤال: ما حكم من قتل حربيا في الحرب وللحربي سلب ومال؟ سلب ومال. الجواب: من قتل كافرا حربيا فله سلبه، متاعه، بعيدا عن الغنائم، كما جاء في حديث سلم بن الأقوع في الصحيح. نعم.
ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، وكذلك كل من أمنه مسلم، ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى.
نعم. كما قلنا، ما هي النفوس المعصومة بالأمان؟ من بذل الجزية وهو الذمي، اثنين، المستأمن الذي دخل بلدنا بإيمان، ثلاثة، المعاهد. نعم.
وكل من قتل مسلم
ويصح أمان كل مسلم ذكر وأنثى. طيب، سؤال: من يصح منه الأمان؟ الجواب: كل مسلم ولو كان عبدا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال: وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. بما ينتقض عهد الذمي؟ سؤال. الجواب: ينتقض بقتل مسلم، بزنا بمسلم، بسب الله ورسوله. طيب، نقف عند المغنوم منهم.